وأول من خلط علم المنطق والكلام بأصول الفقه على حد قول شيخ الإسلام رحمه الله، أول من خلط المنطق بأصول المسلمين أبو حامد الغزالي، وتكلم فيه علماء المسلمين، ثم ذكر كلاما غير هذا أو بعد هذا، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد ذكر الحافظ ابن كثير في حوادث سنة 87 و600 أن نصيرا الطوسي عمل دارا للحكمة لكل واحد فيها 3 دراهم، ودار طب فيها للحكيم درهمان، وصرف لأهل الحديث لكل محدث 1/2 درهم. وكلام الكثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في حوادث السنة المذكورة. ما سبب ذكر هذا؟ سبب ذكر هذا أن نعلم أن إدخال كثير من العلماء لعلم المنطق والكلام والأقيسة والجدل، وجعل ذلك من العلوم الأصلية التي سموها باليقينيات، أفسد الكثير من طرق الاستدلال بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة على مسائل العلم والعمل. من تأمل هذا عرفه، ولولا أن الدرس متعلق بشرح القواعد المثلى ذكرت طائفة من القواعد الباطلة التي جعلها هؤلاء المناطق في هذا الباب وفي هذا الفن، كانت صادة عن الوصول إلى دلالة الدليل، كمسألة المجاز والتواتر وما أشبه ذلك، لأن المتكلمين جعلوا العقليات التي أصلوها لأنفسهم وللناس يقينيات، وجعلوا نصوص الشرع ظنيات، فتكلموا في المعقول والمنقول، وقالوا بأن الدليل السمعي يعرض له الاحتمال ويعرض له التأويل، والدليل العقلي لا يحتمل ذلك. ومن كان له أدنى معرفة بهم وبأصولهم فإنه يستطيع أن يصل إلى أبواب الضلال التي فتحوها للناس فيقصد هذه الأبواب. وهذا المبحث كما قلت لكم سابقا متعلق بطرق الاستدلال بالأدلة وما يكون دليلا على هذه الأسماء والصفات. وقول المصنف رحمه الله قواعد في أدلة الأسماء والصفات، يعني المراد بها القواعد الكلية الدالة على الأسماء والصفات التي يدخل فيها أفراد وأجزاء هذه الأدلة ومدلولاتها الدالة على إثبات الأسماء والصفات. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الأولى، وقبل أن أخذها تذكرت أن أبا حامد الغزالي ذكر في كتابه إحياء علوم الدين، أو نص في كتابه إحياء علوم الدين، على أنهم أحدثوا الكلام لحماية المعتقدات، فقال المقصود من الكلام حماية المعتقدات التي نقلها أهل السنة عن السلف لا غير. كيف تحمى هذه؟ تحمى بأصول الجهمية، لا بد أن نعرف هذا. تحمى كما يزعمون بالتعطيل، وأن هذه كما سيأتي في القاعدة الثانية هذه الظواهر غير مرادة إلى غير ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. الأدلة جمع دليل، ودليل فعيل بمعنى فاعل، والموصل أو المرشد إلى المطلوب، فهو أراد أن يقيم الأدلة الموصلة أو المرشدة إلى مطلوب وهو الدلالة المستكنة في الدليل. وما هي الكيفية أو الملكة التي تثبت بها أسماء الله تعالى؟ يعني كما رأيتم في بداية القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات، كانت القواعد الأولى فيها نوع من القوة والشدة والعسر والتركيز على شرحها، لأننا إذا فهمنا القواعد الأولى سهل علينا القواعد التي تليها، وفهم الكتب هذه من أهم المهمات. فهو يقول بأن الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. ولا ريب أن الطرق الدالة على الإثبات والنفي إما السمع وإما العقل، كما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إما السمع وإما العقل، فليس مع النفاة منه شيء، بل القرآن والأحاديث هي من جانب الإثبات. والحجج التي يستدل فيها باللفظ لا بد أن يكون لفظا منقولا عمن يجب اتباع قوله، وهو الكتاب والسنة أو الإجماع، فكيف باللفظ الذي لا ينقل عن إمام في الدين ولا أحد من سلف الأمة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب بيان تلبيس الجهمية. فإذا عرفنا ما هو مضمون هذه القاعدة، وأن مضمونها أننا نستدل بنصوص الكتاب والسنة الدالة على إثبات أسماء الله وصفاته، ونأخذ منها هذه الأسماء وهذه الصفات، وأن ما يعرض لهذه الأدلة لا يذكر في هذا المقام، وإنما سيذكره المصنف في الرد على الشبهات. وهذه القاعدة مما تميز به أهل السنة والجماعة، لأن المتكلمين فبالعقل يقررون ما يجوز على الله وما يمتنع عنه، ولهذا جعلوا العقليات كما ذكرت لك سابقا هي اليقينيات، وجعلوا النقليات التي هي نصوص الشرع ظنيات قابلة للأخذ والرد والاحتمال، وكذبوا في هذا بل ضلوا ضلالا مبينا، فإن عقلهم لا يتحد، والجهمية فيهم من الصنوف الضالة المنحرفة ألا يعلمه ولا يحصيه إلا الله، ولا ندري إلى أي عقل نتحاكم، إلى عقل الماتريدية أم إلى عقل الكلابية أم إلى عقل السالمية أم إلى عقل الأشاعرة أم إلى عقل المعتزلة أم إلى عقل الجهمية، وعقولهم متفقة على التعطيل مختلفة في مراتبه. ولهذا فتح الباب أمام الباطنية في تعطيل جميع الشريعة وجميع رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله بعد أن فهمنا مراده من هذه القاعدة، ما هو دليلنا؟ هذا طرق الاستدلال، منهج الاستدلال، أو ما يسمى بمنهج التلقي عند أهل السنة والجماعة. ما هو منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة؟ لا نستدل العقليات ولا بالأقيسة المنطقية ولا بالحدود المنطقية، وإنما نستدل بالكتاب والسنة. وهذا كما كررت وأكرر من مهمات العلم، لأن هؤلاء القوم في كتبهم وفي رسائلهم وفي متونهم وفي شروحهم وفي حواشيهم عظموا من الأمور العقلية حتى أرهبوا القارئ لهم أو الباحث القارئ لها أو الباحث فيها، وضعوا حصونا منيعة للحيلولة دون الوصول إلى نقضها وإبطالها. لكن من عرف دلالة الكتاب والسنة وعرف هذه القواعد التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه ومغفرته، قد أفاد وأجاد فيها ورتبها ترتيبا نيرا ينير الطريق لطالب العلم في هذا الاستدلال. قال: وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه، وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى ومقبول، وإن أريد به معنى لا يراتب لا بد من تفصيلها وضبطها. المرتبة الأولى ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يجب إثباته كما مر معنا في قواعد الصفات. والمرتبة الثانية ما ورد نفيه فيهما أي في الكتاب والسنة فإنه يجب نفيه ورده أيا كان ذلك. على باب الإجمال أم على باب التفصيل؟ والثالث ما لم يرد إثباته ولم يرد نفيه، وهذا المسلك هو مسلك المتكلمين في الكلام على الرب، وهم مراتب لا نريد أن نتخوض في هذا على ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. تعالى في التدمرية نفى أهل في ما لم يرد إثباته ولا نفيه، قاعدتهم في هذا الباب وضابطهم الذي ينطلقون منه أنهم لا ينفون ولا يثبتون. وقد قرر شيخ الإسلام هذا في مواضع من كتابه في الرد على الرازي بيان تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية بما يشفي ويكفي، ومن قوله فيه: والسلف والأئمة لم يثبتوا هذه الأسماء لله ولا نفوها عنه لما في كل من الإثبات والنفي من الابتداع في الدين من إجمال واشتراك، ويثبت به باطل وينفى به حق. وهذا الكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو كلام عظيم، يعني أن الألفاظ التي يأتي بها أهل البدع إما للنفي فإن للإثبات أو النفي فإننا نتوقف فيها. ما حقيقة التوقف؟ التوقف في اللفظ. لما قيدوا هذا؟ لأنهم أحيانا قد يعبرون عن المدلول الذي نعني به الدليل بلفظ منفر عن هذا المدلول لئلا يتوصل إليه بهذا الدليل. فمثلا مسألة العلو، مسألة العلو هذه ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة والاستواء ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فلا يعمدون إلى أحيانا إلى نفي هذه الألفاظ، وإنما يقولون ليس بمتحيز، ليس في مكان، ليس في جهة. ماذا يعنون بهذا؟ يعنون بهذا أن ينفوا صفة العلو، ويضعون هذا المنطلق لرد هذه الصفات. نحن سنركز على القاعدة الأولى، لأنكم سيظهر لكم أن القواعد التي تليها هي بمثابة التفريع عنها في كيفية الاستدلال، لكن هذه القاعدة هي أم قواعد أدلة الأسماء والصفات التي إليها مرجع جميع هذه القواعد. فأهل السنة لا ينفون هذا الذي أثبته أو نفاه هؤلاء المعطلة ويتابعونهم على النفي، وإنما يستفصلون منهم من جهة القصد. ماذا تعني لأنه ليس بمتحيز؟ تصل إلى النهاية، إلى النتيجة معه، إلى أنه يريد أن ينفي علو الله على خلقه واستواءه على عرشه جل وعلا، لكنه لا يقول ليس بمستوى، ليس في جهة، ليس في متحيز، ليس في مكان، إلى غير ذلك. ولعل الشيخ يضرب بعض الأمثلة على ذلك. يقول الشيخ: فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، وهذا نحن طرحناه في القواعد التي سبقت ولا نحتاج إلى إعادته، ولأن هذا التلخيص لما سبق. كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء إلى الفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. كذلك قوله جل وعلا: فعال لما يريد. هذا أيضا شرح في متعلقات القواعد المتعلقة بصفات الله تعالى. قال: ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. وهذه من مباحث الكلام على القدر، لأننا الذي عليه عامة أهل السنة أن المشيئة لا تنقسم إلى قسمين، شيء واحد، وأما الإرادة فإنها تنقسم إلى قسمين: الإرادة الكونية وهي التي ترادف المشيئة أو بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية وهي مستلزمة للمحبة والرضا لهذا المفعول. قال: ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها، ومما لم يرد إثباته ولا نفيه. والآن يتكلم الشيخ بعدما ساق لك أمثلة قد تقدم الكلام عليها في قواعد الصفات، يتكلم على مسائل أو ما يتعلق بالنفي، لأن هذا الذي يريد أن يصل إليه ويتحصل لك تطبيق هذه القاعدة. قال: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء، وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط به. قبل أن نرجع إلى كلام الشيخ، أن نكمل كلام الشيخ، بالنسبة للفظ الجهة، نعم ولم يرد في الكتاب ولا في السنة، على أن بعض السلف رحمهم الله قد استعمل مثل هذه الألفاظ، حتى ذكر القرطبي في تفسيره ما يوحي إلى إجماعهم في استعمال لفظ الجهة، وكذلك غير القرطبي عليه رحمة الله، مع ما في التداخل في عقيدته، إلا أنه لما أتى على مسألة الجهة تكلم بما يدل عليها. كلامه عليه رحمة الله في تفسيره لعلكم تقفون عليه، لأن الدرس كما تعلمون الدرس يعني إلا ما ندر هو مذاكرة وارتجال. فإذا تقرر هذا فإن بعض العلماء وبعض الأئمة ذكرنا أن مرادهم من هذا، ما هو مرادهم؟ أنهم لما رأوا تعطيل المبتدعة لصفات الرب جل وعلا فإنهم يتكلمون بشيء من الألفاظ التي تدل على تحقيق هذه الصفة، لا أنهم يريدون مزاحمة نصوص الكتاب والسنة. فهذه اللفظة يقول لم ترد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ولهذا نحن نستخدم الألفاظ الدالة على هذه الصفة الواردة في الكتاب والسنة. لهذا يقول شيخ الإسلام الحجج التي يستدل فيها باللفظ لابد أن يكون لفظها منقولا عمن يجب اتباع قوله، وهو الكتاب والسنة أو الإجماع كما تقدم معنا ذلك. قال الشيخ رحمه الله: فأما أن يراد به جهة السفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. ولهذا إذا نحى العقلانيون أو المتكلمون دلالة الأسماء والصفات فإن طالب العلم أو العالم أو ما أشبه ذلك قد يستخدم معهم الطرق التي تصل إليهم من جهة استدلالاتهم ما لم تخالف الكتاب والسنة، لأنه كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة لا يكون الإنسان أو المرء على السنة حتى يترك الكلام والجدل. لكن هناك أدلة هي محل اتفاق فيما بيننا وبينهم أحيانا، كالعقل مثلا، العقل الصريح أو الفطرة. ولهذا لما كان أبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين يقرر مسألة نفي صفة العلو على المنبر، وجاءه أبو علي الهمذاني وهو يقرر ذلك وينفيه، فقال دعنا من كذا وكذا، وأخذ يذكر له: ولكن أخبرنا عن هذه الفطرة التي نجدها في نفوسنا وقلوبنا، من أننا إذا أردنا الدعاء رفعنا أيدينا إلى السماء، فوضع يديه على رأسه في قصة مشهورة وقال: حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني. فالكتاب والسنة والعقل والإجماع والفطرة كله والكون كله شاهد بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واليد العليا خير من اليد السفلى، ولا يقارن بين العلو والسفل إلا من كانت فيه منزلة من الثاني من السفل. والثاني باطل أيضا، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، لأنه قد قال جل وعلا عن كرسيه: وسع كرسيه السماوات والأرض. والثالث حق، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. وهذا ما دل عليه ما تقدم: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فإذا تقرر هذا فإن من جاء بلفظ لم يرد في الكتاب والسنة ويريد أن يقحمه على باب الاعتقاد لينفي به حقا دل عليه الدليل، يعني هذا المدلول دل عليه الدليل، فإننا نستفصل من قوله، لأنه قد يستعمل نفي هذا المدلول بلفظ فيه نوع من التنفير، كما يذكرون في مسألة النزول يقولون الحركة، ويثبتون وأهل السنة يثبتون الحركة. فإذا استفسرت ماذا تثبت بالحركة، ماذا تعني بالحركة، يقول: أنتم تثبتون أنه ينزل ويجيء يأتي، ولا يقولون بألفاظ الكتاب والسنة. وهذا لعله يأتي أيضا الكلام عليه وتقريره في القاعدة الثانية. قال المؤلف رحمه الله: ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. وقد قلت لكم مرارا أن السمع والعقل يشتركان في الدلالة أحيانا، وأحيانا قد ينفرد العقل بشيء زائد للتأكيد لأنه صفة كاشفة. فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قوله جل وعلا: فاتبعوه، هذا عام في اتباع القرآن في جميع الدلالة. وإذا كان هذا الإسلام كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لأمته الفتيلة والقطمير لا يبين مسائل الاعتقاد، ولا نتبع الكتاب في مسائل الاعتقاد والأسماء والصفات وما فيه دلالة على أن كل آية في كتاب الله ختمت إما باسم أو باسمين في الغالب، إن هذا من غير المتصور. وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، هذا في حق الرسول واتبعوه. وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله: وأن الحكم وقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن ما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد في حياته، وهذا الذي كان يفعله السلف الصحابة، وإلى سنته بعد وفاته. فما زال فينا القرآن والسنة ولله الحمد، إنا لحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وقد قال الرب جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم في الاعتقادات، أقوم في الأقوال، أقوم في الأعمال، وهكذا. فأين الإيمان لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر به وقد أمر به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال تعالى: ونزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن، لأن السنة مع القرآن إما أن تؤكد وإما أن تؤسس. تؤكد بمعنى أنها تؤكد شيئا جاء في القرآن، وتؤسس بمعنى أنها تؤسس حكما مستقلا علميا أو عمليا، وهذا حكمه حكم القرآن، أوتيت القرآن ومثله معه من جهة الدلالة. قال المؤلف رحمه الله: وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب لا يمكن إدراكها بالعقل. ومن يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المراكشية، القاعدة المراكشية، وهي قاعدة عظيمة نافعة أرسلها إلى أهل مراكش ومطبوعة، وتكلم فيها على بعض مواضع من عقيدة ابن أبي زيد القيرواني. ولما ذكر الذين انتقدوا عليه قال: إنما انتقدوا عليه بمقتضى العقل عندهم، الذي يقولون بأنهم بالعقل يجوزون أو يمنعون ما يسمى الله به أو يوصف الله به. وكما قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستحي أن نحكي كلام الجهمية، كما رواه البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، وذلك لما فيه من الشناعة القبح. وهؤلاء إنما يتحاكمون إلى العقل، كيف عرفوا بأن هذا يليق أو لا يليق، يجوز أو لا يجوز؟ لا بالسمع وإنما بالعقل. وهذا إن شاء الله سنركز عليه في القاعدة الثانية من القواعد، قواعد الاستدلال التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. قال: وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب، هذه طبعا تعبيراتهم واصطلاحاتهم، أو يمتنع أو يجوز في حق الله، في حق الله تعالى من أمور الغيب لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيها إلى ما جاء في الكتاب والسنة. وسيأتي ذكر كلام أو نقل الشهرستاني إجماع القوم على أن التأويل أمر مظنون، هم يتحكمون إلى التأويل، والتأويل نتيجة عقلية، يقولون بأن هذا الظاهر من النص أو اللفظ لا يليق بالله جل وعلا، ثم بعد ذلك يعمدون إلى التأويل. وهم في التأويل للواحد منهم من الأقوال ما لا يحصيه إلا الرب جل في علاه، فضلا عن غيره من فرقته، فضلا عن غيره من الفرق الأخرى. والعقول متفاوتة لا يجمعها حد، تكون عقلا واحدا. وهم الذين جاءوا بهذا العقل المراتب العشرة حتى وصلوا إلى العقل الفعال الذي يعبرون فيه عن بالرب جل وعلا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هذه العقول وهذا التفاوت فيها هو الذي أنتج لنا هذه الفرق العقلية، الجهمية والمعتزلة والكلابية الأشاعرة الماتريدية السالمية، وفي تحت كل فرقة من هذه الفرق ما لا يحصيه إلا الله. أما الكتاب والسنة فإن الرب جل وعلا قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا هذه القاعدة في كيفية الاستدلال، كيفية الاستدلال. وأنتم كما سيظهر لنا إن شاء الله تعالى قريبا في القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله الثانية، سيظهر لنا أن اصطلاحات مسائل الاعتقاد ليست كاصطلاحات الأصولية من كل وجه في قضية النص والظاهر والمؤول. نشرع في القاعدة الثانية لأنها تابعة لها أو قريبة منها، وهي أيضا فيها قصيرة. يقول الشيخ رحمه الله: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. الشيخ رحمه الله تعالى يقرر في هذه القاعدة أن من طرق الاستدلال المتفرعة عن القاعدة الأولى الواجب تجاه نصوص أو أدلة الكتاب والسنة إجراؤها على ظاهرها. على ظاهرها المراد للرب جل وعلا، كما قال الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله كما أراد الله، آمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا هذا فإن هذه القاعدة تقرر مسألة مهمة جدا فيما يتعلق بظاهر الكتاب أو نصوص الصفات، وأنه لا يعمد كما مر معنا إلى تحريفها أو تكييفها أو تعطيلها أو تمثيلها، لأن الاسم العام أو الاسم المطلق كما ذكرنا ذلك مرارا وهو من مهمات فهم هذا العلم أو هذا الاعتقاد، لا يقتضي المشاركة في جميع أفراده، لأن الاسم العام والاسم المطلق إنما يتحقق في الذهن ويتحقق العلم به في حال الإضافة أو التقييد أو التخصيص، هذا الذي يدركه العقلاء ويدركه جميع الناس من جميع الطوائف. فإذا قلت إن الله سميع بصير وقلت الإنسان سميع بصير، لم يتوجه إلا ما تباين من اللفظ من جهة التقييد أو التخصيص أو الإضافة. وأما كونك تقول سمع وبصر، هذا اسم عام، والله جل وعلا أخبر عن نفسه بأنه الخلاق العليم، فكما أن التباين واقع بين الخالق والمخلوق فإنه واقع بين جميع ما يضاف. أو وهذا يدل على وجوب فهمه على ما تقتضيه، على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. كل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى تحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. فمن وقع في هذا التحريف فإنه قد شابه هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى. ثم شرع المصنف إلى بيان الدليل العقلي فقال وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع، فإنهم بهذه العقليات المختلفة المتفاوتة التي لا يحدها حد ولا يجمعها جامع ولا يضبطها ضابط، إلى عقل من نرجع؟ بعقل من نأخذ؟ عقل من نتبع؟ من هو صاحب العقل الذي أحاط بالعلوم وجمع العلوم والفهوم؟ وهؤلاء قوم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في طائفة من كتبه. إلى عقل من يكون هذا الرجوع؟ وعلى عقل من يكون الاعتماد؟ فإذا نأخذ بنصوص أو بظواهر نصوص الكتاب والسنة على مراد الله تبارك وتعالى. إلى هنا ينتهي التقرير على هذه القاعدة الثانية، وينتهي بذلك الدرس، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
لا إله إلا الله. يقول هل ممكن أن يتقدم أخ ويعرض نفسه في موقع نحسبه على خير في الفيسبوك قصد الزواج ويضع تعريف وجيز نفسه كشغله وكيفية اتصال محارم الأخت به إن كان نعم ما هي الشروط التي يجب احترامها من ذلك؟ هذا السؤال حقيقة أنه فيه نوع من الإجمال، أن الشخص أو السائل لم يفصح عن كيفية الاتصال هذه، كيفية الاتصال هذه هو الذي ينبغي أن يفصح بها. ماذا يعني بها؟ هل يعني معنى أنهم يضر بعضهم إلى بعض ويخاطبها عبر هذه الوسائل؟ لا، هذه الطرق لا تصلح ولا تليق، لكن مجرد العرض أو الإرسال عبر هذه المواقع أو البريد الإلكتروني أو ما أشبه ذلك، يعرف بنفسه وبأسرته وبما يعمله وما أشبه ذلك، نعم. أما قضية التواصل بمعنى النظر إليها والنظر وينظر إليها وتنظر إليه، لا، هذا باب شر وباب فتنة، وهذه الصور ممكن أن تحفظ ويتلاعب الشيطان بالإنسان إلى غير ذلك من هذه الأمور، إن كان هذا هو قصد السائل، والله أعلم. يقول نحن قائمون على مسجد والمسجد به مبلغ من المال، وهذا المال قد جمع من التبرعات، فهل يجوز إعطاء هذا المبلغ أو جزء منه لبعض الناس ليقوموا ببناء مسجد في حي آخر أو إقراضهم إياه ويقوموا بإرجاعه بعد مدة؟ أما الإقراض فلا، لأنه أمانة، والأمانات يجب أن تحفظ حتى تؤدى إلى محلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا المال موقوف، إن كان موقوفا على بناء هذا المسجد بعينه فإنه لا يجوز صرفه إلا فيه، لأن هذا من الأوقاف التي يقفها صاحبها لهذا المكان المتعين. أما إذا كان مشاعا لأن هذا المال لبناء المساجد، فإنه يبني في هذا البلاد أو في هذه البلاد أو في هذا المنطقة أو في هذا المسجد، لا حرج من هذا، ويبقى هذا المال للمسجد كيفما اتفق في احتياجاته. نعم. يقول: هل نستطيع أن نقول في نفي الجهمية لصفات الله وأسمائه تعطيلها هو من أجل نفيهم لله سبحانه ونفي وجوده ونفيهم الكتب كتبها الحافظين ملك الموت ومنكر ونكير ومنكر وجود الملائكة جملة ونفي خلق الجنة والنار وإنكار عذاب القبر والصراط والميزان والقول بفناء النار والجنة وإنكار بعث والحساب؟ هذا عقيدة الباطنية، والفرق هذه الفرق كلها، كل فرقة خالفت السنة، خالفت الكتاب والسنة، لا بد وأن يجتمع فيها من أنواع الفرق ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فقد يوجد في الجهمية من هذا حاله، وقد كان عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوي كما روى ذلك البخاري بأسانيد صحيحة، وذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في فصل طويل له، لعلنا نستله ونخرجه في مبحث مستقل، قلنا قد سأل الله أن يعين ويسر، نسميه بوادي العقارب. وذكر الشاهد من هذا أنه ذكر أن غاية هؤلاء أنهم ينفون أن في السماء إله، وذكر أن غايتهم ونهايتهم أن ينفوا وجود الله تبارك وتعالى. والباطنية، انتبهوا لهذا، الباطنية الإسماعيلية ومن شاكلهم لم يصلوا إلى نفي الشرائع ونفي العلميات والعمليات إلا بقاعدة جهم بن صفوان العقلية، هذا من المسلمات. ولهذا كانت حجتهم على المعتزلة في كثير من الأوقات من حجة المعتزلة على غيرهم، فيقولون لهم: أنتم كما أنكم تحتجون بالعقل على أنه لا يثبت الصفات ولا يليق إثباتها، فكذلك الحج هو القصد إلى المشايخ، والجنة والنار هي الأخلاق، والملائكة والشياطين هم الدم الذي في الإنسان من الخير والشر والجراثيم وما أشبه ذلك، وبهذا تعطلت الشرائع. فقد يكون في الجهمية من هذا حاله على حد ذكر السائل، ثم لا يلزم أن يكون هذا المبتدع هذا هو قصده، هذا هو قصده، لكن هذا يكون لازم قوله فنحاكمه على هذا اللازم. ولهذا شيخ الإسلام يقول عن المعتزلة وعن غيرهم: لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا. نعم. في صديقة متنقبة وهي متزوجة وزوجها رجل محافظ، لكن عندهم عادات يجتمعون في المناسبات ويكون عندهم الاختلاط، وهي تجلس مع أهله بدون نقاب، ما حكم ذلك؟ لا يجوز هذا، هذا محرم، وهذا الاختلاط محرم إن كانت قد كشفت عن شيئا من جسدها أمام غير حارمها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرأة عورة كما في السنن من حديث ابن مسعود، والآيات لا يخفاكم دلالتها، كل المؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن ويدنين عليهن من جلابيبهن، فما دام فيها هذا الخير فإنها تنصح وتبين، أبين لها هذا الحكم وأنه لا يجوز وأنه محرم ويجب عليها تركه وألا تلتفت إلى هذه العادات، وتعلمهم وتبين لهم هذا الحكم. يقول ما حكم من لا يحضر لهذه الدروس المباشرة المباركة لمشايخ السنة على النت بحجة أنه يخاف من أن تقع المخابرات على هذه المعلومات فيدخل للمواقع الإباحية عمدا حتى لا يظنوا أنه متشدد أو متطرف؟ أعوذ بالله من تسلط الشيطان على الإنسان، هذا نوع من التلبيس على نفسه، ولا يجوز له فعل هذا أيا كان المبرر له، هذا من جهة الحكم. وأما من جهة البيان فالحمد لله أهل السنة لهم نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلها كنهارها. فوالله لليل أهل السنة وظلمة أهل السنة، يعني الظلام ما هو، وظلمة أهل السنة التي يعيشون فيها في العلم والعمل خير من شمس صبيحة عند أهل البدع، لأنهم ليلهم كنهارهم، ما يقولونه في السر يقولونه في العلانية، وهم لا يتكلمون إلا بما يرضي الله جل وعلا وما أمرهم به تبارك وتعالى، ليسوا أهل فتن ولا شغب ولا تطرف إن صح التعبير وكما عبر به السائل، ولا تشدد كما يقال أيضا، بل هم الأمة الوسط العدل الخيار، وهم الذهب الأحمر الصرف، أهل السنة هم الغرباء، ولشدة تمسكهم بدينهم استحقوا هذا الوصف، لأنهم لا يمكن أن يكونوا مخالطين للمجتمعات وهم على الكتاب والسنة بمثل هذه الصورة التي قد يظنها بعض الناس. فهذا الشخص الذي لا يريد أن يظهر بأنه متشدد فيدخل في مثل هذه الأمور لأنه يخشى أن تكون المخابرات تتابعه وتتابع مدخله ومخرجه وما أشبه ذلك، هذا نوع من الوسوسة، نوع من الوسوسة. ولو فرض أنه أصيب بمثل هذا لكان ابتلاء على الله أن يرفع به درجته ويدفع الله عنه به من السوء والمكروه. فأهل السنة والحمد لله كما ذكرت لكم لهم نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلها كنهارها، لأنهم حملة السنة وحملة دعوتها. نعم. يقول ما حكم إذا طلب أخ سلفي من صديق له وأخ في الله معونة في شيء ما وهو يعرف أنه يقدر عليها ومن ثم يرفض بتحكم؟ ما أدري ما حقيقة هذا السؤال. يقول ما حكم إذا طلب أخ سلفي من صديق له وأخ في الله معونة في شيء ما ويعرف أنه يقدر عليها ومن ثم يرفض بالتهكم؟ سأركز على قضية التهكم. المسلم إن كان قادرا على فعل ومعونة إخوانه فإنه يفعل ولا يتهكم عليهم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. أما بقية السؤال فإنني لم أتبين حقيقته. نعم.
هذا يقول لو تبين لنا كيف أن لا إله، وهذه تكتب بدون ألف وفقك الله، إلا الله تدل على أنواع التوحيد الثلاثة. نحن ذكرنا في الدروس إن كان الأخ وفقه الله يعني موجودا أن اللفظ من جهة الدلالة له متعلق إما بالمطابقة وهي دلالة اللفظ على جميع معناه، أو التضمن وهي دلالة اللفظ على جزء معناه، ودلالة الالتزام وهي دلالة اللفظ على خارجي عنه. فلا إله كما هو معلوم هذه لا هي النافية للجنس، تعمل عمل إن، عمل إن جعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكبر. بمعنى مفعول أي معبود، فعال بمعنى مفعول أي معبود. والمراد هنا إثبات الألوهية، وإثبات الألوهية متضمن لإثبات الربوبية، ومستلزم أيضا لإثبات الربوبية، وهو أيضا متضمن لإثبات الأسماء والصفات، ومستلزم لإثبات الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن الإله المعبود لا بد وأن يكون عالما خالقا حيا سميعا بصيرا، وهذه فعالا، وهذه هي صفات أسماء الرب، هذه أفعال الرب. فإذا تأمل أن توحيد الربوبية، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية ويتضمن توحيد الأسماء والصفات، هذا بشيء من الاختصار. نعم. يقول هل محمد زاهد الكوثري وأبو غدة هم من الجهمية؟ وما قولكم في الاستفادة من تحقيقاتهم في كتب السلف في العقيدة ككتاب الملطي تنبيه والرد في الرد على الجهمية وغيرها، خاصة وأننا لا نجد الكتاب منشورا محققا إلا من جهتهم وأشباههم؟ نص الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب العقيدة الطحاوية أو المقدمة على أن الكوثري جهمي حنفي متعصب، وكذلك له كلام في عبد الفتاح أبي غدة في نحو هذا. وأما الاستفادة من تحقيقاتهم فقد ذكرنا في أجوبة سالفة لا أدري في هذا المجالس أو في غيرها، على أن طالب العلم إذا لم يجد الكتاب محققا أو مخدوما إلا من أهل البدع فإنه لا تقع عينه على حواشي الكتاب إذا تأكد أن الكتاب طبع على مقتضى ما جاء، فقد وجد من التحريف في كتاب الشيخ بكر رحمه الله تحريف النصوص، وفي رده على عبد الفتاح أبي غدة في تحقيقه على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني من إثبات تحريف النصوص عند هؤلاء القوم. وأما الكوثري فهو حامل راية التحريف والتزييف، ومن قرأ كتاب المعلم التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل رأى أن هذا الرجل كما قال عنه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بحق مجرم أثيم، هذا الشيخ بن باز يقوله عنه، وتلميذه البار والمقدم عند قومه عبد الفتاح أبي غدة لا يقل عنه شأنا في هذا الباب. فإذا كنت تستطيع أن تحصل على الكتاب ولو عبر المواقع والشبكات بدون تحقيق هؤلاء فهو الذي ننصحك به، وخصوصا بالنسبة لطالب العلم المبتدئ. نعم. يقول القول صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل على سبيل الوجوب، هذا الأصل، هذا هو الأصل،
ويعتمد باعتماد هذا النفع و يعني على حسب قدرة الإنسان. نعم بارك الله.